يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي. علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة، التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة السادسة، سلام عليكم. هذه هي الحلقة السادسة من برنامجنا دليل المسافر. في الحلقات الماضية كان الحديث عن المحطتين المتمازجتين في أول طريقنا وفي بداية سفرنا الطويل البعيد هذا، محطة الاحتضار ومحطة زهوق الروح. تسلسل الحديث إلى أن وصل إلى العديلة الطامة الكبيرة التي ستواجهنا نحن المجموعة التي قال عنها أمير المؤمنين أمرها مبهم. لا أعيد ما تقدم من كلام، بينت معنى العديلة وأن المحتضر يستحمر من قبل إبليس، وقد يكون استحمارا من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عبر تعليماتها، مثل ما تحدثت عن دعاء العديلة الذي يعدل بنا من الحق إلى الباطل. مر الحديث في ذلك، وفي طوايا كلامي أشرت إلى ما جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي: اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. وبينت من أن اللقاء مع الله سبحانه وتعالى المحطة الأخيرة بعد دخول الإنسان الجنة. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، إذ ربما يسلب مني هذا الإيمان في حياتي، وتوفني إذا توفيتني عليه، إذ ربما يسلب مني هذا الإيمان عند الاحتضار، عند زهوق الروح، في المنطقة التي تتمازج فيها هاتان المحطتان، أعني الاحتضار وزهوق الروح. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني الخطر مستمر، وابعثني إذا بعثتني عليه، لأن الإيمان يمكن أن يسلب منا حتى في مرحلة البعث والحشر وفي مواقف يوم القيامة. ضمان النجاة العقيدة الصحيحة، المجموعة التي أمرها مبهم هي هذه مشكلتها، عقيدتها ليست صحيحة، عقيدتها ليست تامة، ولذا فإن الخطر الذي يتحدث عنه دعاء أبي حمزة الثمالي سيصاحب هذه المجموعة على طول الخط، على طول السفر. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه. مر الكلام في الحلقة الماضية، لن أعيده مرة ثانية، إنما أردت أن أشير إلى أخريات حديثي في الحلقة الماضية كي يترابط الكلام في الحلقة التي بين يدي. وكل هذا إنما يدخل تحت قانون البداء في إطاره العام، وتحت جانب من جوانب قانون البداء، قانون المستقر والمستودع. هناك إيمان مستقر وهناك إيمان مستودع، وذلك ما أشارت إليه الآية 98 من سورة الأنعام، وهذه هي الآية 98 بعد البسملة من سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. المستقر والمستودع ماذا قال عنه أئمتنا المعصومون صلوات الله عليهم؟ هذا هو المجلد الثالث من تفسير البرهان، إنه جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها سيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 74، الرواية ينقلها عن العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر. الحديث الرابع في الجزء الثالث من البرهان صفحة 74، قال: قلت أبو بصير يسأل الإمام الباقر عن مضمون الآية، قال: قلت وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قال: ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ أبو بصير من الكوفة من العراق. قال: قلت يقولون مستقر في الرحم في رحم الأم، ومستودع في الصلب في صلب الأب. فقال: كذبوا، المستقر ما استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبدا، والمستودع الذي يستودع الإيمان زمانا ثم يسلبه، وقد كان الزبير منهم. في رواية أخرى: إمامنا الصادق وهو يتحدث عن الزبير يقول: ولقد مشى الزبير في ضوء الإيمان ونوره حين قبض رسول الله حتى مشى بالسيف، وهو يقول: لا نبايع إلا عليا. إمامنا الصادق يتحدث عن الزبير ويقول: من أن الزبير مشى في ضوء الإيمان ونوره، ولكن بعد ذلك استلب إيمانه. إيمانه إيمان مستودع، وما هو من الإيمان المستقر والمستقر. تعريف موجز عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من نفس الكتاب من نفس الجزء صفحة 75 الحديث التاسع، وهو ينقله أيضا عن تفسير العياش. إمامنا الكاظم يقول: المستقر الإيمان الثابت، والمستودع المعار. المعار من الاستعارة من العارية. المستقر هو الإيمان الثابت، المستودع هو المعار. في هذه المرحلة، في مرحلة المحطتين المتمازجتين في أول الطريق في أول هذا السفر، محطة الاحتضار ومحطة زهوق الروح، طامتنا الكبيرة هي هذه العديلة، أن نعدل عن ولاية علي إلى ولاية غيره، أن نعدل عن إمامة الحجة بن الحسن إلى إمامة غيره. الطامة الكبيرة هنا في هذه المرحلة. ربما طولت الحديث ووقفت عند هاتين المحطتين المهمتين، محطة الاحتضار ومحطة زهوق الروح. مشكلتنا تتركز في هذه المرحلة، مشكلتنا تتركز في بداية الطريق. نحن إذا نجونا وكتبت لنا السلامة في محطة الاحتضار وفي محطة زهوق الروح وفي محطة القبر، في محطة القبر في بدايته، فعالم القبر عالم الموت عالم مستمر. المشكلة عند الامتحان، امتحان منكر ونكير. إذا نجونا من هذه المرحلة، من مرحلة الاحتضار وزهوق الروح ووحشة القبر وضغطة القبر وسؤال منكر ونكير، إذا نجونا من هذه المرحلة فقد نجونا. لا يعني أننا لسنا معرضين للخطر في المراحل القادمة، نحن معرضون للخطر لأننا من المجموعة التي أمرها مبهم، التي لا تحمل عقيدة صحيحة. مرادي من العقيدة الصحيحة العقيدة التي قيمتها العلمية والمعرفية مأخوذة فقط من الكتاب الكريم بتفسير علي، ومن أحاديث العترة بقواعد الفهم التي نأخذها من علي فقط. لماذا؟ هل يحتاج هذا إلى جواب؟ لأن القرآن مع علي، ولأن علي مع القرآن. لماذا؟ لأن المصحف، لأن القرآن كتاب صامت، علي هو القرآن الناطق. لماذا؟ لأن الحق مع علي، هذا الحق يدور مع علي حيثما دار. وما علي الذي يدور مع الحق؟ علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. الحق يتبع عليا، لأن عليا هو جوهر الحق، لأن عليا هو معدن الحقيقة. العقيدة الصحيحة، العقيدة التي نأخذها من قرآن علي بتفسير علي، نأخذها من حديث علي ونفهمها بحسب قواعد الفهم التي نأخذها من علي فقط، وتلك هي بيعة الغدير. والله هكذا بايعنا رسول الله، إذا كنتم تعرفون مضمون بيعة الغدير، وإلا فأنتم بايعتم ولا تعرفون مضمون البيعة، وتلك السفاهة بعينها. أن الإنسان يبايع ويمضي على العقود وهو لا يدري ماذا في تلك العقود، تلك هي السفاهة والحماقة بعينها، مع احترامي لكم، وأنا مثلكم كذلك. أنا لا أعزل نفسي عنكم، أنا أصف الواقع كما هو. نحن كلنا في مركب واحد، كلنا في الهوى سوا، من هذه المجموعة التي أمرها مبهم وحالها ليس واضحا لديها. العقيدة الصحيحة هي هذه، من قرآن علي بتفسير علي، من حديث علي بقواعد الفهم من علي. هكذا اشترط علينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، فقال لنا في شروط بيعة الغدير التي بايعنا الله عليها، وبايعنا رسول الله، وبايعنا علي بن أبي طالب، وبايعنا فاطمة الزهراء، وبايعنا الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين من سجادهم إلى قائمهم، وبايعنا إمام زماننا الحجة بن الحسن. بايعنا، وهذا الشرط أخذ علينا وثبت في أعناقنا وفي رقابنا، وهذا علي يفهمكم بعدي، هذا علي يفهمكم بعدي. لا تأخذوا التفسير إلا من علي، وهذا علي يفهمكم بعدي. العقيدة الصحيحة هي هذه، عقيدتنا ليست كذلك، عقيدتنا عقيدة مدخولة، عقيدة كما يقال مضروبة مغشوشة، فلذلك أمرنا مبهم. نحن إذا استطعنا أن نحصل السلامة في هذه المرحلة، في مرحلة الاحتضار، في مرحلة زهوق الروح، في ما بعد ذلك، في مقدمات عالم القبر، وفي المراحل الأولى من القبر، وحشة القبر، ضغطة القبر، والأدهى والأمر عند سؤال منكر ونكير. إذا تجاوزنا هذه المرحلة فقد تجاوزنا مرحلة خطيرة جدا. كيف ننجو؟ ننجو بأمر واحد، باللجوء إلى إمام زماننا، أن نعرفه كما هو يريد، وأن تكون علاقتنا به كما هو يريد، وذلك لا يتحقق إلا من خلال ثقافة سليمة نظيفة خلية من قذارات النواصب والصوفية والقطبية التي فتكت في الثقافة الشيعية فتكا ذريعا. نذهب إلى فاصل. حين تكون عقيدتنا صحيحة سليمة مستلة من قرآن علي بتفسير علي ومن حديث علي بقواعد الفهم التي نأخذها من علي، حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه واضح إنه حديث علي وآل علي. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، من رواياتهم عنا وفهمهم منا. هذا هو منطق الحقيقة في جونا الاعتقادي من الآخر. العقيدة الصحيحة تجعلنا على تواصل معهم صلوات الله عليهم في مرحلة الاحتضار وفي مرحلة زهوق الروح وما بعد ذلك، لأنهم سيكونون حاضرين. نحن حينما نتحدث عن حضورهم لا نتحدث عن حضورهم ذاتا، وإنما مظاهرهم التي لا تعد ولا تحصى، مظاهرهم التي تتجلى لنا. هذا لا يعني أن مظاهرهم منفصلة عنهم، بالضبط كما هو الحال الآن. أنا جالس هنا في الاستوديو، كل التلفزيونات التي ترتبط بقناة القمر الفضائية في هذه اللحظة إنها على تواصل معي، ولكن بحسب مكان التلفزيون في أي بلد، بحسب الزمان، ربما الآن الوقت في بلد من البلدان يتقدم على وقتنا هنا في الاستوديو أو يتأخر. الأمكنة مختلفة، الأزمنة مختلفة، ماركات التلفزيونات مختلفة، حجم الشاشة مختلف، وهكذا. طريقة الارتباط بالقمر الصناعي مختلفة، إما عبر الدش والريسيفر، إما عبر أجهزة الآي بي، إما عبر الإنترنت بشكل مباشر، وهكذا. ولكن بالنتيجة هناك حدث واحد يجري في الاستوديو وهو الأصل، وهذه مظاهر. الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه، فحينما نتحدث عن حضورهم إنها مظاهرهم التي لا تنفصل عنهم. إذا ما تواصلنا معهم في مرحلة الاحتضار أو في مرحلة زهوق الروح أو في المراحل الأولى من الموت ومن عالم القبر، فإننا سننجو، لكننا كيف سنتواصل معهم بشكل صحيح وسليم؟ نتواصل معهم إذا كانت عقولنا وقلوبنا سليمة، ولا تكون عقولنا وقلوبنا سليمة جاهزة مستعدة مؤهلة للتواصل معهم إلا إذا كانت تشتمل على عقيدة صحيحة. هذه القضية من الآخر. هم سيحضرون. أنا أقرأ عليكم من الجزء السادس من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 193. الفضيل ابن يسار يحدثنا عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الصادق، عن إمامين. الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر وعن جعفر صلوات الله عليه أنهما قالا، يحدثنا عن معصومين، فهو يحدث عن إمامنا الباقر زمان إمامته ويحدث عن إمامنا الصادق زمان إمامته. الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر وعن جعفر صلوات الله عليهما أنهما قالا، ماذا قالا؟ حرام، هذا قانون، هذه قاعدة، حرام على روح. المراد من الحرمة هنا ليست حرمة فتوائية، وإنما المراد الحرمة التكوينية، فلا يمكن لروح تخرج من بدنها من دون أن يكون هناك حضور لهم صلوات الله عليه. حرام، حرام، حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة، أي روح، حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة. من الأخيار من بني آدم أو من الأشرار، هذا قانون قطعي، وهذه عقيدة من عقائدنا الثابتة في ثقافة الكتاب والعترة. مرت علينا بعض الآيات القرآنية بحسب تفسير علي وآل علي تتحدث عن هذا الموضوع، وآيات أخرى أيضا ما أشرت إليها لضيق المقام. فماذا يقول الباقران الصادقان؟ محمد الباقر الصادق وجعفر الصادق الباقر، إنهما الباقران والصادقان صلوات الله عليهما. ماذا يقولان؟ حرام 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 على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة. محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا، هؤلاء هم أئمتنا. إمامنا الأول محمد، إمامنا الثاني علي، إمامنا الثالث فاطمة، إمامنا الرابع حسن، إمامنا الخامس حسين. هذه منظومة الإمامة التي تعنون بأصحاب الكساء. حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة، حتى ترى الأئمة الخمسة. ثلاثة منهم هم أئمة الأئمة، محمد وعلي وفاطمة. محمد إمام علي وفاطمة وما بعدهما، وعلي إمام فاطمة وما بعدها، وفاطمة إمام الحسن والحسين وما بعدهما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري مقاماتهم والمشككين في فضلهم من الأولين والآخرين. هؤلاء هم أئمتنا. حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة، محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا، بحيث تقر عينها أو تسخن عينها. تسخن عينها ألما وأذى، تقر عينها أمنا وفرحا وحبورا. القانون واضح، هل أحتاج إلى شرح لهذه الكلمات الشريفة التي فاضت بها شفاه الباقر وشفاه الصادق؟ حرام حرام، هذا قانون، وهذه الحرمة حرمة تكوينية وليست في مقام الفتوى. حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة، محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا، بحيث تقر عينها أو تسخن عينها. فإذا أردنا أن تقر عيوننا أن نتواصل معهم تواصلا سليما، وذلك لا يكون إلا عبر عقيدتنا السليمة الصحيحة. العقيدة هي سبيل النجاة. أئمتنا هكذا بيّنوا لنا في قواعد ثقافتهم وفي قواعد تفهيمنا لما يدور حولنا. أئمتنا هكذا أخبرونا من أن الخلود في الجنان ليس بسبب صلاتنا وصيامنا، بسبب نياتنا. ومن أن الخلود في النيران ليس بسبب ما ارتكبه أهل النيران من أعمال ومن ترك للواجبات مثلا، وإنما بسبب نياتهم. خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم. إذا قلنا من أن أهل الجنان خلدوا في الجنان بسبب أعمالهم، فما هو من الحكمة؟ وإنما يكون رحمة وجودا وفضلا منه سبحانه وتعالى. ولكننا إذا قلنا من أن أهل النيران يخلدون في النيران بسبب أعمالهم، ما هي أعمالهم؟ كم اتخذت من الزمان؟ اتخذت من الزمان 70 سنة. لنفترض أن إنسانا يعصي 70 سنة، ولا يوجد إنسان يعصي 70 سنة، ما هو نصف عمره ينام، نصف أعمارنا نحن ننام إن كنا من الأخيار أم من الأشرار. والنائم ميت، النوم بحسب القرآن هو لون من ألوان الموت، فلا حساب علينا ونحن في نومنا. فإذا كان عمر الشخص منا يعيش 100 سنة، من الأخيار أم من الأشرار؟ ما يقرب من 50 سنة نقضيها في النوم، وربما بعض الناس ينامون أكثر من ذلك، أكثر من نصف أعمارهم. ما هو الوقت؟ ينقسم ما بين نهار وليل، فنصف الوقت ليل ونصف الوقت نهار، وهناك من الناس من ينام في الليل وفي النهار. لكننا لنأخذ المثال وفقا للمتعارف، فنصف أعمارنا نقضيها نوما، النصف الباقي للذين يخلدون في الجنان هم على طاعة مستمرة، وللذين يخلدون في النيران هم على معصية مستمرة. فلماذا إذن يخلدون في النيران؟ يخلدون في الجنان رحمة وجودا وفضلا. فهل من العدل أن الله يخلدهم في النيران وهم ما قضوا من زمان في المعصية إلا سنوات محدودة؟ العدالة تقتضي أن يعذبوا بمقدار الوقت الذي ارتكبوا فيه الأخطاء، حتى لو أردنا أن نقول من أن هذه الأخطاء لها آثار فتضاعف عقوبتهم بقدر الآثار التي تضاعفت بسبب أعمالهم السيئة. لماذا يخلدون؟ التخليد في الجنان والتخليد في النيران ليس بسبب أعمال أهل الجنان ولا بسبب أعمال أهل النيران، وإنما بسبب نياتهم. الذين يخلدون في الجنان ما هي نيتهم في الدنيا؟ الذين يخلدون في الجنان هم أولياء علي وآل علي. لو قيل لهم من أنكم ستخلدون في الدنيا سيبقون على ولائهم لعلي وآل علي، والذين يخلدون في النيران هم أعداء علي وآل علي على اختلاف أصنافهم، بالنتيجة يلتقون عند هذه النقطة، هم أعداء علي وآل علي. هؤلاء لو خلدوا في الدنيا سيبقون على نيتهم، على عدائهم لعلي وآل علي. سيقول قائل: تقام عليهم الحجج وربما يستجيبون. إذن ما هؤلاء من أعداء علي وآل علي؟ إذا استجابوا للحجة حتى الذين لم تقوم عليهم الحجة في الدنيا، فإن أمير المؤمنين، فإن الأئمة حين يحاسبون الناس يوم القيامة سيحاسبونهم وفقا لعلمهم صلوات الله عليهم. هؤلاء الذين لم تقم عليهم الحجج لو كانت أقيمت عليهم الحجج يستجيبون؟ إذا كانوا يستجيبون فما هم من أعداء علي وآل علي، من أي ملة، من أي ديانة. فأبواب الجنان ثمانية: باب للأنبياء والصديقين، وباب للشهداء والصالحين، وخمسة أبواب لشيعة علي على اختلاف مراتبهم، وباب لمن قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. حتى الديانات البشرية المبتدعة كثير منها إذا ما دققنا النظر في عقائدها فإنها تعترف بالألوهية. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. وباب لمن قال لا إله إلا الله، ما قال محمد رسول الله، قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. ما قالت الرواية هو محب، لأن الحجج ما قامت عليه، الأئمة يعاملونه بعلمهم فهم يعلمون. لو أن الحجج الصحيحة قامت عليه وإنه كان سيستجيب فإنه من أهل الجنة. هذا في عداد أشياع علي وآل علي الذين يحكم لهم بالتشيع في يوم القيامة. أنا لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل. فارق كبير بين من قامت عليه الحجج من أمثالنا وبين من لم تقم عليه الحجج من الذين هم في بلدان بعيدة في ظروف لم تكن هناك من حجة قد أقيمت عليهم. وهؤلاء كثيرون، أكثر البشر يدخلون تحت هذه العناوين. لا شأن لنا بهم، مشكلتنا نحن، نحن الذين أمرنا مبهم. القاعدة هي القاعدة: يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. نحن حتى على جهلنا نعد علماء وأهل علم بالقياس إلى الأمم الأخرى لما أقيم علينا من الحجج. يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد. قانون الحجج: إذا قامت الحجج انتهى الأمر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا بعثنا رسولا حينئذ قامت الحجج. والرسول هنا ليس بالضرورة أن يكون نبيا معصوما، إنها رسالة من الله. الرسالة من الله لها صور، لها مظاهر كثيرة، لا أريد التوغل في مثل هذا المطلب فهو خارج عن مقصود البرنامج. رواية أخرى، أعود إلى أصل الحديث، صفحة 194، رقم الحديث 43، من نفس المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل، عن زيد بن علي عن أبيه عن السجاد صلوات الله وسلامه عليه. عن زيد بن علي عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الكلام كلام نبينا الأعظم الذي يحدثنا زيد الشهيد عن أبيه السجاد. ماذا قال نبينا الأعظم؟ والذي نفسي بيده. مع ملاحظتي أن أحاديث الأئمة، أن أحاديث محمد وآل محمد، حين أقول أحاديث الأئمة إنني أقصد بالمعنى الأول أقصد رسول الله، فهو إمام الأئمة، هو إمامنا الأول، أول إمام لنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فماذا قال إمام أئمتنا وإمامنا وسيدنا ورسولنا ونبينا وأملنا في الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وآله؟ يقول: والذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتى تأكل من ثمار الجنة أو من شجرة الزقوم. ومر الكلام علينا، مر الكلام علينا في الحلقات المتقدمة من قربنا من الجنة ومن قربنا من النار، حيث تتدلى أغصان شجرة طوبى، تتدلى حتى تصل إلى عالمنا هذا، وتتدلى أغصان شجرة الزقوم، شجرة جهنم، حتى تصل إلى عالمنا هذا. فما هي ببعيدة عنا، وثمار الجنة موجودة وثمار النار موجودة. والذي نفسي بيده، هكذا يقول رسول الله، والذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتى تأكل من ثمار الجنة أو من شجرة الزقوم، وحين ترى ملك الموت تراني وترى عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، إنهم أئمتنا صلوات الله عليهم، إمامنا الأول محمد، إمامنا الثاني علي، إمامنا الثالث فاطمة، وهكذا بقية أئمتنا. أئمتنا هم المعصومون 14، منظومة المعصومين 12، هذه منظومة هي جزء من المنظومة الكبيرة، منظومة الإمامة الكبيرة، المعصومون 14، أئمتنا 14، 3 منهم أئمة الأئمة، محمد علي فاطمة. هكذا يقول رسول الله: والذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتى تأكل من ثمار الجنة أو من شجرة الزقوم، وحين ترى ملك الموت تراني وترى عليا وفاطمة وحسنا وحسينا. فإن كان يحبنا، قلت، رسول الله يقول، قلت: يا ملك الموت ارفق به، إنه كان يحبني ويحب أهل بيتي. ليس بالضرورة أن تكون الحوارات بهذه التعابير، لذا تجدون التعابير تختلف من مقام إلى مقام آخر. الأئمة يقربون لنا الفكرة، النبي صلى الله عليه وآله ليس محتاجا أن يكلم ملك الموت الذي هو عبد من عبيده بهذه الطريقة. نحن نتحدث عن محمد الأحمد صلى الله عليه وآله، ولكن هذه المعاني تقريبية، فما من شيء إلا وهو خاضع لإرادته. ما نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. فمن هو ملك الموت؟ وذل كل شيء لكم. فإن كان يحبنا قلت: يا ملك الموت أرفق به، إنه كان يحبني ويحب أهل بيتي. وإن كان يبغضنا قلت: يا ملك الموت شدد عليه، إنه كان يبغضني ويبغض أهل بيتي. رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن لا نعتقد فيه هذا المستوى بحيث يكون مهتما لشخص كان يبغضه ويبغض أهل بيته ويأتي إلى ملك الموت ويقول له هذا الكلام. ملك الموت وكل أعوانه، الملائكة طرا هم عبيد عند محمد وآل محمد، الأمور لا تجري بهذه السياقات وكأن الكلام محاورات بين شخصين يعرف أحدهما الآخر. هؤلاء ملوك الوجود وهؤلاء عبيدهم، الأمور لا تجري بهذه الطريقة أبدا. لكن هذه الصور صور تقريبية، الحقيقة أعظم من ذلك، أكبر من ذلك، وقد حدثتنا الروايات الشريفة عن هذا، لكنني لا أجد مجالا لأن أتناول كل المطالب، وإنما آتي بما أجده مناسبا للبحث وللموضوع الذي أعرضه بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. لابد من حضورهم، فإذا أردنا النجاة لابد أن نتواصل معهم، وإذا أردنا أن نتواصل معهم لابد من أن نهيئ عقولنا وقلوبنا كي تكون مؤهلة للتواصل معهم. بالضبط، هناك جهاز للإرسال وهناك جهاز للاستلام. إذا لم يكن هناك اتساق وانتظام فيما بين برمجة جهاز الإرسال وجهاز الاستلام، لن يكون الترابط والتواصل صحيحا. نحن لن نستطيع أن نتواصل مع الخمسة، مع كل الأطهار، مع إمام زماننا الذي لا بد أن يكون حاضرا أيضا. هذه صور تقريبية، إمام زماننا لا بد أن يكون حاضرا. وحين أقول إمام زماننا لا بد أن يكون حاضرا، بنفس الفهم الذي تحدثت عنه قبل قليل، إنها مظاهره الشريفة التي لا حد لها ولا حصر، وهي ترتبط به ارتباطا مباشرا بذاته المقدسة. فإذا أردنا أن نتواصل معهم تواصلا صحيحا، لابد أن نضبط وأن نبرمج أجهزة التواصل. أجهزة التواصل هي عقولنا وقلوبنا، فلا بد أن يكون برنامجها سليما. البرنامج السليم، العقيدة السليمة، العقيدة الصحيحة. مثل ما قلت قبل قليل، من أن الذين يخلدون في الجنان لأن نيتهم خالدة في الدنيا على حب علي وآل علي، لو بقوا فيها خالدين. وكذاك خلود أهل النيران في النيران لأن نيتهم ستكون خالدة في الدنيا لو خلدوا فيها. والنية هي المضمون، النية هي العقيدة. نية الإنسان مضمونه، إنني لا أتحدث عن نية لعمل جزئي، هذه في الحقيقة ما هي بنية، هذا دافع للعمل، هذا دافع للعمل متفرع عن النية التي هي مضمون الإنسان. التعبير عن دافع العمل لأداء عمل معين، مثلا نية صلاة الصبح، في الحقيقة ما هي بنية؟ النية الحقيقية هي أنني على دين علي وآل علي، وأنني أوالي من يوالي عليا وآل علي، وأنني أبرأ ممن يعادي عليا وآل علي، وأنني على منهج علي وآل علي بقدر ما أستطيع، وسأبقى على هذا حتى لو خلدت في الدنيا. هذه هي النية. أقوم لصلاة الصبح، أصوم شهر رمضان لأنني في هذه الجهة، لأنني في جو هذه النية الشاملة. هذه دوافع، دافع لصيام شهر رمضان لأنه يشكل جزءا من منظومة علي وآل علي. أقوم بأي عمل من الأعمال، هناك دافع اصطلح على هذا الدافع النية. النية الحقيقية هي هذه، المضمون العام، الهاجس الكامل الذي يشغل عقلي وقلبي هي هذه النية. ونية المؤمن خير من عمله، هي هذه النية. نية المؤمن خير من عمله، لماذا؟ لأن عمله هو جزء يسير متفرع عن هذه النية الواسعة التي تغطي عقل الإنسان، وتغطي قلب الإنسان، وتغطي وجدان الإنسان، وتغطي ضمير الإنسان، وتغطي باطنه وظاهره. فإنما يخلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم بهذا المضمون. ليس الله هو الذي خلدهم، هم خلدوا أنفسهم بأنفسهم بنياتهم الخالدة. وأهل النيران يخلدون في النيران، هم خلدوا أنفسهم بأنفسهم. فليس الله هو الذي خلدهم، الله ليس محتاجا لتخليدهم في النيران، ولا التخليد في النيران سيكون سببا لصلاحهم. هناك عقوبات في الدنيا قد يراد منها التأديب، قد يراد منها منع التكرار لنفس العمل، قد يراد منها ردع الآخرين، قد وقد. لكن في النيران كل هذه الأمور ليست مقصودة من قبل الله سبحانه وتعالى. ما الحكمة من تخليدهم؟ لا حكمة من تخليدهم، هم خلدوا أنفسهم بأنفسهم بنيتهم الخالدة المخلدة، وأهل الجنان كذلك. العقيدة هي الأساس. نحن عندنا مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، أن المؤسسة الدينية انساقت وراء البرنامج الإبليسي، فجعلت الشيعة يهتمون بالفتاوى والأحكام بعيدا عن العقيدة. الناس يفكرون في الأجواء الدينية ليل نهار فيما يرتبط بفتاوى تأتي من مرجع التقليد، مرجع التقليد نفسه ليس متأكدا من صحتها. لا يوجد عندنا فقيه شيعي في حوزاتنا، لا في النجف ولا في قم ولا في أي مكان آخر، متأكد 100% من فتاوى. ولذلك الرسائل العملية مشحونة بالاحتياطات الواجبة، بالاحتياطات المستحبة، وحتى الفتاوى التي هي بلسان الفتوى المجردة عن الاحتياط، هو نفسه ليس متأكدا من صحتها. نفس المرجع، نفس الفقيه، نفس المجتهد، وإن كنت أبغض هذه الكلمة لأن أهل البيت يبغضونها، يبغضون هذا المصطلح الاجتهاد والمجتهد. أبغض الكلمات إلى آل محمد هي هذه الكلمات التي يتشبث بها مراجع الشيعة تشبثا غريبا، لا أدري لماذا يبحثون عن كل كلمة، عن كل مصطلح بعيد عن أهل البيت يتشبثون به. ولذا المنهج الحوزوي مشحون شحنا بما يبغضه أهل البيت. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 71 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 303، الحديث 44، نقله عن عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق. عن إمامنا الحسن العسكري، عن آبائه. إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن آبائه الأطهار. كتب الصادق، إمامنا الصادق، كتب الصادق إلى بعض الناس، هذا شيء مكتوب، الإمام يكتبه، شيء يوثقه الإمام بكتابته. ماذا كتب إمامنا الصادق؟ كتب الصادق إلى بعض الناس: إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض، حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال. هو هذا الذي نحن نبحث عنه، من أننا ننال الأمانة عندما تقبض أرواحنا، هذه مرحلة زهوق الروح. كتب الصادق إلى بعض الناس: إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض، حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال. فماذا نصنع يا إمامنا الصادق؟ فعظم لله حقه، فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه. ما هي أعظم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي علينا أن نعظم حق الله فيها؟ إنها نعمة الولاية، ولاية علي وآل علي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. النعمة العظمى هي نعمة الولاية. فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه بحسب الثقافة الناصبية والتي ثقف الشيعة عليها. ما إن يسمعوا هذه الكلمات حتى يتبادر إلى أذهانهم أن المراد من النعماء الأموال، النساء، الطعام، الشراب، القصور، وسائل الراحة، هي هذه من نعمه، ولكنها في الحاشية. النعمة الأعظم، النعمة الأتم، النعمة الأكبر، ولاية علي وآل علي، وبتعبير موجز وواضح، ولاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إن أردت يا أيها الشيعي أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال، فعظم لله حقه. كيف نعظم لله حقه؟ فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصي، يعني إياك أن تبذل نعماءه في معاصي. إذا كانت النعمة الكبرى ولايتهم، فكيف نبذلها في معاصي؟ نبذلها في معاصي أولا لا نشعر بأهميتها وقيمتها، وثانيا لا نحافظ عليها، وثالثا لا نلتزم بالعقود والمواثيق. وأهم العقود والمواثيق بيعة الغدير، وأهم ما فيها أن نأخذ تفسير القرآن من علي، وأن نأخذ قواعد الفهم من علي. فحينما ننقض بيعة الغدير ونركض وراء النواصب والأشاعرة والمعتزلة والصوفية والقطبية وراء كل أحد باستثناء علي وآل علي كما يفعل مراجعنا الكرام من الأموات والأحياء، حينما نركض وراء هؤلاء في تفسير القرآن وفي العقائد وفي الأخلاق والسلوك وفي سائر تفاصيل ما نحتاج إليه في معارفنا الدينية، إننا نهين حق الله هنا لا نعظمه. تعظيمنا لحق الله سبحانه وتعالى في نعمائه العظمى أن نلتزم بقواعد بيعة الغدير. إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال، فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه، وأن تغتر بحلمه عنك. ومن جملة الكبائر الكبيرة جدا التي يمارسها رجال الدين في جونا الشيعي، لا شأن لي برجال الدين من الاتجاهات الأخرى، في جونا الشيعي يأتوننا بفكر الناصب ويضعون عليه غطاء من أسماء أهل البيت صلوات الله عليهم، ويقدمونه لنا على أنه من فكر آل محمد، وهذه من أكبر الكبائر. ربما لا توجد كبيرة في أعمالنا هي أكبر من هذه الكبيرة في أعمال العلماء والمراجع والفقهاء. إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال، فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه، إياك أن تفعل ذلك، وأن تغتر بحلمه عنك. قد يقول قائل إن الإمام صادق لا يقصد المعنى الذي تتحدث عنه أنت، يخاطبني لي، فأنت مغال وتغالي في كل شيء، ليس مهما كيف تصفني، فإنك تريد أن تحرف معنى هذا الكلام، أنت الذي تعترض علي. النعماء هي الأموال والطعام والشراب والمناصب وإلى آخره، وأنا لا أنكر أن هذا من النعماء لكنها في الحاشية، لكنك ماذا تصنع في بقية الحديث؟ عقولكم تميل إلى هذا المعنى لأن ثقافتكم ناصبية، حينما تقرؤون الحديث تذهبون إلى ذلك المعنى لأن ثقافتكم ناصبية، وهذه الثقافة جئتم بها من المراجع والخطباء والحسينيات والفضائيات، وورثتموها من آبائكم وأجدادكم، وأنا معكم أيضا، أنا لا أعزل نفسي عنكم، لكنني أنا هنا أتحدث وأخاطبكم، أنا لا أعزل نفسي عنكم. فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه، وأن تغتر بحلمه عنك، وأكرم نكرم من يا صادق العترة، وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتنا، ينتحل يعتقد مودتنا، يقول من أنني أنتحلها، الانتحال هو الاعتقاد. قد يقصد من الانتحال التزوير في بعض معانيه، ولكن هنا ليس المراد هذا المعنى. انتحلت مودة أهل البيت، اعتقدتها دينا، وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتنا، حتى لو كان كاذبا مدعيا يقول من أنني انتحلت مودة أهل البيت. ثم ليس عليك صادقا كان أو كاذبا، إنما لك نيتك وعليه كذبه. إلى أي شيء يشير هذا؟ إلى أهمية العقيدة وتفاريعها وشؤونها. فاتضح المعنى من أن الإمام الصادق حين قال فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه، الحديث عن نعمة الولاية فقط هنا. ولذلك فرع عليها ما فرع، وأكرم كل من وجدته، هذا تفريع عملي على مضمون النعمة العظمى التي أشار إليها فيما سلف من الجمل والعبائر. وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتنا. ثم ليس عليك صادقا كان أو كاذبا، إنما لك نيتك. نيتك ما هي؟ نيتك إكرام من يحب عليا وآل علي، هذه هي النية. أكان هذا صادقا أم كاذبا؟ قطعا إذا أنت عرفته كاذبا بشكل كامل، القضية حينئذ تأخذ اتجاهات أخرى، هناك موازنات ومقايسات وأولويات في العلاقات مع الأشخاص. الإمام هنا يتحدث بالإجمال، وإلا فإنهم صلوات الله عليهم قالوا لنا امحض المودة لأخيك المؤمن، المؤمن هو الصادق في ولائه لعلي وآل علي، وصانع المنافق بلسانك، المصانعة المجاملة. المنافق هو هذا الذي يقول من أنني أوالي عليا وآل علي ولكنه في الحقيقة ليس كذلك. أقرأ الرواية عليكم بتمامها لأهميتها ولارتباطها بموضوعنا. نحن نبحث عن أسباب النجاة في هذه المرحلة، في مرحلة الاحتضار وزهوق الروح، والإمام الصادق في هذه الوثيقة المكتوبة التي كتبها بخط يده يتحدث عن هذه المرحلة، عن مرحلة قبض الروح. كتب الصادق إلى بعض الناس إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال، فعظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه وأن تغتر بحلمه عنك، وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتنا. ثم ليس عليك صادقا كان أو كاذبا، إنما لك نيتك وعليه كذبه. القضية واضحة أعتقد، وواضحة جدا. سر النجاة وسر الخلاص وسر الفوز أين؟ في العقيدة، لأن هذا الكلام في جانبه النظري وفي جانبه العملي، هو من تفاريع العقيدة. فحينما تحدث صلوات الله وسلامه عليه عن أعظم النعماء وأننا نعظم حق الله في نعمائه هذه، فكل ذلك في الجانب العقائدي. وحينما كان الحديث عن إكرام كل من نجده يذكرهم أو ينتحل مودتهم، هذا تطبيق عملي، ولكنه تطبيق عملي متفرع عن تلك العقيدة. النجاة، الخلاص، الفوز بالعقيدة الصحيحة. نذهب إلى فاصل. الرواية واضحة التي قرأتها عليكم قبل قليل من أننا إذا أردنا النجاة في هذه المرحلة، في مرحلة الاحتضار وزهوق الروح، الإمام بين لنا، ومن جملة ما بينه لنا، أن نكرم كل من يذكرهم وينتحل مودتهم حتى لو كان كاذبا. لو كان كاذبا قطعا إذا كنا لا نعلم كذبا، أو حتى لو كنا نعلم كذبا، ولكن في إكرامنا له هو نشر لحب أهل البيت وتشجيع للآخرين وإحياء لأمرهم، نكرمه ونصبر عليه حتى لو كان كاذبا، لكنه يتظاهر بحب آل محمد. أنا أسألكم، أقول أنتم تقتلون أنفسكم على مراجع يحاربون أولياء أهل البيت ويكرمون القطبيين والمتشبعين بالفكر الناصبي، ويدعونكم إلى الاستماع إلى الخطباء الذين يبثون الفكر الناصبي ويربون الخطباء على هذه الطريقة ويشجعون الحسينيات والفضائيات التي تنشر الفكر القطبي، وفي الوقت نفسه يحاربون الاتجاهات التي تدعو إلى فكر علي وآل علي، ويحاربون أولياء علي وآل علي، وتقتلون أنفسكم لنصرتهم، أن تكونوا عبيدا وصنميين لهم، وتتوقعون بعد ذلك النجاة من العديلة عند الاحتضار. مجانين أنتم، عقلاء، كيف تفكرون؟ هذا منطق العترة. أنا أقرأ عليكم الآن من كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق، كتاب معروف، وهو كتاب صغير، الحديث 14. عن أحمد ابن محمد الخزاز قال: سمعت الرضا يقول، إمامنا الرضا: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، أو أهل البيت، القراءتان صحيحتان، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت أو أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. قطعا هذا لا يكون عاملا أجيرا ولا يكون أستاذا جامعيا، الحديث عن زعماء الدين، عن مراجع الطائفة. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، لأن الناس لا تأخذ ميزان التقييم من هو يوالي أهل البيت ومن هو يعادي أهل البيت من المهندس أو من أستاذ الجامعة، يأخذون الميزان من المراجع، يسألون المراجع: هل هذا من شيعة أهل البيت أو هذا من أعدائهم؟ فيفتي المراجع لهم بأن أولياء أهل البيت من أعداء أهل البيت، والذين هم في مكان بعيد عن آل محمد من القطبيين، من الصوفيين، من الشافعيين، من المعتزليين، من كل الاتجاهات، هم المراجع أنفسهم من هذه الاتجاهات أيضا يفتون لكم بأن هؤلاء هم الثقات وهم الجهات التي تأخذون دينكم منها. الإمام يقول عن هؤلاء: هؤلاء أشد فتنة من الدجال، هؤلاء المراجع. الإمام الرضا يقول: ما أنا الذي يقول، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ كيف يكون هذا؟ قال: بموالاة أعدائنا، بموالاة القطبيين ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. وتريدون بعد ذلك أن تنالوا النجاة عند الاحتضار أو عند زهوق الروح. في أحسن الأحوال نحن كما قال أمير المؤمنين، نحن أمرنا مبهم، هذا في أحسن الأحوال. إذا لم نكن قد فقدنا إيماننا عند الاحتضار أو عند زهوق الروح، خصوصا إذا أضفنا دعاء العديلة أيضا، وحضر عندنا معمم قطبي يلقننا، هنيئا لنا، هنيئا هنيئا لنا، عود نقبض من دبش بعدين. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. أنتم بإمكانكم امتحنوا مراجعكم، امتحنوا وكلاء المراجع، امتحنوا رجال الدين، امتحنوا أصحاب العمائم، ادخلوا إلى الإنترنت، استمعوا إلى من يتحدث من الشيعة، ابحثوا عن متحدث يتحدث كثيرا عن أهل البيت، وابحثوا عن متحدث يتحدث كثيرا بفكر أعدائهم، بفكر الفخر الرازي، بفكر الشافعي، بفكر المعتزلي، بفكر سيد قطب، وسلوا المراجع عن هذين، عن أي شخصين لا على نحو التحديد، فإن المراجع الكرام سيقولون لكم عن المتحدث بأحاديث أهل البيت: هذا رجل أمره مريب. وبعد ذلك يقولون لكم: هذا مكتبة شيعية متنقلة، هذا ناطق رسمي باسم آل محمد، هذا وهذا وهذا وذاك. لا تحدثوا عن شخص بعينه، ربما ينسبق إلى ذهنكم مثلا كأنني أقصد نفسي وكأنني أتحدث عن الشيخ الوائلي. أنا أعرف هذه المعاني ستنسبق إلى أذانكم، والله لا أقصد هذه المعاني، قد تكون هذه الأسماء من المصاديق لكنني ما قصدتها. بشكل عام أتحدث، أقول ادخلوا إلى الإنترنت وابحثوا عن أي شخص يتحدث دائما عن آل محمد وعن شخص آخر يكرع في الفكر الناصبي، سلوا المراجع سيوثقون لكم الذي يكرع في الفكر الناصبي دائما، سلوهم جميعا بلا استثناء. ما هو هذا ذوقهم، هذه طريقتهم، هذا منهجهم، هذا واقعنا الشيعي. أنا لا شأن لي بسياستي، لا أريد أن أتحدث عن السياسة، ولا أريد أن أنظم أمور الشيعة السياسية، لا شأن لي بها. لا أتحدث عن المرجعية والتقليد والأخماس، لا شأن لي بها، لا أريد أن أنافس أحدا، ولا أريد أن أشارك أحدا، ولا أريد أن أدعو لأحد أو أن أبعد الناس عن أحد. أنا أريد أن أحدث الشيعة عن أسباب نجاتهم عند موتهم. الأحياء وغسلنا أيدينا منهم، الآن تحولنا إلى الأموات، فقد نجد زاوية مكانا نستطيع أن ننفع ميتا على الأقل. إذا كنا عاجزين عن نفع الأحياء بفكر آل محمد لأنهم لا يريدون فكر آل محمد، علنا نجد شخصا ميتا ربما ينتفع، هذا إذا أراد الأحياء أن ينفعوا. أنا أقول لهؤلاء الذين يعملون في تجهيز الموتى، في التغسيل، في التدفين، في التكفين، إذا ما أردتم أن تقرأوا عندهم أو تلقنوهم بالزيارة الجامعة الكبيرة باعتبار أن هذا شيء قد لا يرتضيه مراجعنا الكرام، لا أدري يرتضونه لا يرتضونه، هذا أمر راجع إليهم، ويريدون منكم أن تلقنوا الموتى بدعاء العديلة، على الأقل اتركوهم، لا تلقنوا الموتى بدعاء العديلة، على الأقل اتركوهم اتركوهم، لعل إبليس يرحمهم، لعل إبليس يرحمهم. لماذا أنتم تكونون أشد عليهم من إبليس؟ لعل إبليس يكون مشغولا فيتركهم، لعل رحمة الإمام تحل عليهم، وإن كانت رحمة الإمام هي الأخرى بحاجة إلى أسباب، إلى مؤهلات، وإلا فإن الأمور ستختلط، وحينئذ سيتساوى الخير والشر. أعود إلى أحاديث أهل البيت، أنا أقرأ عليكم من هذا الكتاب صفات الشيعة، الحديث 15 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من أحب كافرا فقد أبغض الله. الكافر مثلما اتفقنا بغض النظر قبلتم كلامي أو لا، الكافر بحسب ثقافة العترة في مرحلة التأويل التي نحن فيها الآن منذ بيعة الغدير، والتي علماء الشيعة ما دخلوا فيها، بقوا على مرحلة التنزيل على منهج السقيفة، هذه هي مشكلة مراجع الشيعة، من أنهم بقوا في مرحلة التنزيل، في بعض الأحيان يخرجون قدما إلى مرحلة التأويل ثم يندمون على ذلك ويسحبون أقدامهم فيعودون إلى مرحلة التنزيل. سأتحدث عن هذه القضية حينما أحدثكم عن العقائد المستلة من عميق الكتاب وعميق حديث العترة الطاهرة في الحلقات الأخيرة في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الشريف. الكافر هو الكافر بعلي، هذا هو الكافر، من كفر بعلي هذا هو الكافر الذي يتحدث عنه القرآن. أنا لا أقول هذا الكلام كلاما مزاجيا، عودوا إلى تفسير الإمام العسكري من أوله إلى آخره، عودوا إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي وهو تفسير الباقر وصادق، عودوا إلى تفسير العياشي وهو تفسير علي وآل علي، هذه تفاسير الأئمة، عودوا إلى تفسير فرات ابن إبراهيم، عودوا إلى بقية جوامع الحديث التفسيري، كلها تصرح بهذه الحقيقة من أولها إلى آخرها. منطق غريب عليكم؟ نعم، لأن ثقافتكم ثقافة ناصبية، أخذتموها من الحوزة الدينية، من أصحاب العمائم الذين ملئت رؤوسهم بالثقافة الناصبية، فماذا نصنع؟ هذه هي الحقيقة التي أنتم لا تريدون أن تقبلوها، هذه الحقيقة من الآخر، ابحثوا عنها بأنفسكم، أنتم ابحثوا عنها بأنفسكم. أنا أذكر لكم المصادر، الوثائق عبر مئات ومئات ومئات من الساعات موجودة على الإنترنت. حين أقول مئات ومئات ومئات من الساعات، فعلا هناك مئات من الساعات ومئات أيضا من الساعات. وإذا بقينا أحياء ستأتينا أيضا مئات أخرى من الساعات. فإن مصطلح مئات يطلق على 300، وأنا عندي من البرامج بعض البرامج عدد ساعاته قد يصل إلى 700 ساعة، برنامج واحد قد يصل إلى 700 ساعة أو أكثر، هذا في برنامج واحد، وبرامجي عديدة وكثيرة جدا. أعود إلى الرواية عن إمامنا الصادق: من أحب كافرا فقد أبغض الله، ومن أبغض كافرا فقد أحب الله. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: صديق عدو الله عدو الله، صديق عدو الله عدو الله. في نص ينقله الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص: صديق عدو علي عدو علي. كلام واضح، هو المضمون نفسه. الحديث 17 عن المعلى ابن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله، سمع الإمام الصادق يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد بحسب الظاهر، ولكن الناصب لكم وهو يعلم أنكم تتوالون، وفي نسخة تتولون وتتبرؤون من أعدائنا، فليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب لكم، هناك تقدير، ولكن الناصب لكم، ولكن الناصب لكم وهو يعلم أنكم تتوالون وتتبرؤون من أعدائنا. القضية واضحة، مدار الأمر العقيدة. المشكلة الكبيرة في واقعنا الشيعي: مراجع الشيعة يقضون حياتهم في الجزئيات في الفرعيات، ولذا يؤلفون المؤلفات الكثيرة في الفرعيات في المسائل الفرعية في دائرة الفتاوى، وتراهم حتى لو تكلموا في العقائد لا يملكون علما، لا أقول لا يملكون علما واسعا، حتى أدنى مستوى من مستويات العلم لا يحيطون به. الدليل كتبهم، الدليل أجوبتهم، الدليل عجزهم العلمي. إذا لم أكن دقيقا في كلامي وكنت مفتريا وظالما لهم، فليحدثونا ليتحدثوا. هذا شهر رمضان، شهر التبليغ وشهر الحديث، ولا تخدعون بقولي أنهم مشغولون، أبدا لا هم مشغولون، ما هو شغلهم هو هذا، ولا تخدعون من أنهم لا يبالون بقولي وكلامي، والله يتابعون برامجي دقيقة دقيقة، لا يخدعونكم. ولا تخدعون بأن يقولوا لكم. السكوت عن هذا الرجل أفضل بحسب التعابير العراقية، لا تكبروا رأسه، ولكن هذا هراء، هذا هراء. هناك كثير من الناس يتأثرون بحديثي، واجبهم أن يرشدوا هؤلاء الناس. إذا ظهرت البدع وظهرت الفتن، ما أنتم تقولون عني من أنني صاحب فتنة؟ إذا ظهرت الفتن فيجب على العالم، يجب عليكم أنتم أيها المراجع أن تظهروا علمكم بالحقائق والأدلة والبراهين، وإلا فعلى العالم الذي لا يظهر علمه حين الفتن فعليه لعنة الله، وفي الروايات يسلب منه نور الإيمان. إذا ظهرت الفتن يجب على العالم أن يظهر علمه. قد يضحكون عليكم يقولون هذا الرجل جاهل لا قيمة له، وهؤلاء مراجعنا الكبار العظماء، ما هم أحسن حالا من آل محمد، ولا أنا أسوأ من عمرو بن العاص ومعاوية، ما أئمتنا تحدثوا مع هؤلاء ومع من هم أسوأ من هؤلاء، وفي دائرة ضيقة في مجالات ضيقة جدا، لا توجد فضائيات ولا توجد وسائل إعلام. الآن أنا أتحدث في مساحة واسعة، على التلفزيون قناة فضائية تشتغل 24 ساعة والكلام يعاد ويبث، على الإنترنت الشبكة العنكبوتية فيها الكثير من المواقع، أحاديثي موجودة فيها، على مستوى طباعتي هناك الكثير من المطبوعات على الإنترنت أو على الأرض، على مستوى اللقاءات المباشرة مع الناس هناك الكثير من اللقاءات، فهناك جيل من الناس تأثر بكلامي، فيجب عليكم أن تردوا على كلامي هذا إن كان فتنة وإن كان ضلالا، وإذا كان صحيحا يجب عليكم أن تصححوا الواقع وفقا لهذا المنطق. ما هو منطقي؟ هذا منطق محمد وآل محمد، ترفضون ذلك؟ أدلوا بدلائكم، تحدث كما قلت قبل قليل، لا أنتم أشرف من آل محمد ولا أنا أسوأ من عمرو بن العاص، وافترضوني أنا كعمر بن العاص وأمثال عمر بن العاص، الأئمة تحدثوا معه وفي دوائر ضيقة لبيان الحقائق، لماذا أنتم ساكتون؟ تحدثوا، بينوا الحقيقة أين، واكشفوا لنا عن عقائدكم التي تعتقدون بها. أنا صريح واضح، هذه عقائدي، تقولون عنها ضلال، ما هي عقائدكم الصحيحة؟ دلونا على مصادرها. حين أتحدث عن عقيدتي إنني أضع مصادرها بين يدي الجميع، أنتم ما هي مصادر عقيدتكم؟ دلونا عليها، من أين جئتم بأصول الدين الخمسة؟ من هو أول من وضع هذه المنظومة؟ جئونا بمصدر واضح صريح من دون لف ودوران. اللف والدوران هذه حرفة العاجز، تكلموا بصراحة، تحدثوا بصراحة، وبينوا لنا الحقيقة. إذا كنتم عاجزين عن الكلام وعن الحديث باللغة العربية، تكلموا بأية لغة، أنا لا أتحدث عن لغة معينة، ربما بعضكم لا يحسن أن يتكلم باللغة العربية فليتكلم بلغته الأم، نحن هنا لا نبحث عن البلاغة والبيان، نبحث عن المضامين، المضامين يمكن أن تبين بكل لغة من اللغات، أنا لا أتحدث عن العربية هنا، عن أي لغة من اللغات وتترجم، تترجم المضامين. أنا أقول للشيعة إذا كان مراجعنا فاشلين في دائرة اختصاصهم، هم يعجزون عن أن يتكلموا بلغة فصيحة واضحة، مع أن أحد شرائط الفتيا والاجتهاد بحسب ما يقولون أن يكون لهم إلمام دقيق بالعربية، وإلا كيف يفتون وكيف يستنبطون المعاني؟ إذا كانوا عاجزين عن بيان الحقائق بألسنتهم، المفروض إذا ما خرجوا علينا وتكلموا أن يبهرونا بكلامهم. لماذا؟ لأن كل واحد منهم عنده أكثر من 30 لقب، ألقاب: الإمام الفلاني، المرجع الأعظم، المرجع الأعلى، المرجع الكبير، المرجع الأعلم، الفقيه الرباني، العالم الصمداني، المحقق المدقق، آية الله العظمى، حجة الإسلام والمسلمين، نائب الإمام الحجة، فلان فلان فلان. كل واحد منهم عنده سلسلة من الألقاب. المفروض إذا ما خرجوا علينا أن يتحدثوا أن يبهرونا بحسب هذه الألقاب. إذا لم يكونوا أهلا لهذه الألقاب لماذا يتلقبون بها؟ ما هذا دجل؟ المفروض أن يخرجوا علينا ويبهرونا بحديثهم. أنا أقول لشيعتي: إذا كان مراجعنا عاجزين وفاشلين في مجال اختصاصهم، أنا ما طالبتهم هنا أن يصنعوا لنا طائرة، ولا أطالبهم بذلك، فهذا ليس من اختصاصهم. ما هم بصانعي طائرات، ولا هم بمهندسي طائرات، ولا طالبتهم أن يجروا عملية جراحية، فما هم بأطباء جراحين، وليس من واجبهم هذا، وليس من نقص فيهم أن لا يحسنوا أن يقوموا بعملية جراحية لمريض من المرضى، ولا طالبتهم أن يبنوا عمارة أو ناطحة سحاب، فذلك ليس من شغلهم وليس من اختصاصهم. أنا أطالبهم أن يتكلموا، هذا هو مجال اختصاصهم، مجال اختصاصهم الكلام الحديث. إذا كانوا فاشلين وعاجزين في مجال اختصاصهم، فكيف نتوقع منهم أن يكونوا ناجحين في المجالات الأخرى؟ أنا هنا لا أريد أن أنتقص منهم، إنما أريد أن ألفت نظر الشيعة إلى هذه القضية. من أنكم تتوقعون من المرجعية أن تكون قائدة لكم في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، في كل جوانب الحياة، ما من مشكلة تطرأ في حياتكم إلا وقلتم: ماذا تقول المرجعية؟ إذا كانت المرجعية فاشلة في تخصصها، إذا كان المرجع عاجزا عن أن يتكلم بشكل صحيح، إذا كان المرجع عاجزا عن أن يوضح لنا عقائده بالشكل الكامل الواضح، فكيف يتوقع من أن يكون ناجحا في المجالات الأخرى؟ لا شأن لي به أكان عاجزا فاشلا ناجحا، فليكن ما يكون، ولكن لا تتوقع من جهات كهذه الجهات أن تكون سببا في نجاتكم عند موتكم. أنا لا شأن لي بالأحياء كما قلت قبل قليل، لا أريد أن أتحدث عن السياسة وأحوالها، ولا عن المرجعية والتقليد والأخماس، لا شأن لي بكل هذا، ولا أريد أن أتحدث عن أحوال الأحياء أبدا. أنا أتحدث هنا عن أحوال الأموات. نذهب إلى فصل. المدار هو العقيدة الصحيحة، ومشكلة الشيعة في أنهم لا يعبؤون بالعقيدة الصحيحة، يعبؤون بمسألة التقليد، يقلدون من يعبؤون بمسألة أحكام القصر والتمام، يعبؤون بمسألة هذا اللحم ذبح بطريقة شرعية أم لم يذبح، ولكنهم لا يعبؤون بعقيدتهم. يسألون عن حلية اللحم الذي سيتحول إلى غائط في مراحيضهم، ولا يسألون عن حلية المعلومات التي هي في رؤوسهم والتي سيأخذونها معهم إلى احتضارهم، وبسبب ذلك سيعدلون عن محمد وآل محمد بسبب هذه القذارات التي يأخذونها من الحوزة ومن المعممين ومن رجال الدين. وهؤلاء نفسهم هم جهال، ما عندهم نية سوء، والله ما عندهم نية سوء، أنا أعرفهم، ما أنا واحد منهم، ما عندهم نية سوء، لكن الناس جهال، وحتى حينما يتضح لهم جهلهم يأنفون أن يقولوا إننا جهال، وحينما يسألون عن شيء لا يعرفونه يجيبون الناس بأي جواب. المشكلة في رجل الدين، الجو الذي يعيش فيه يصنع منه طاغوتا. هذه العمامة الطابقية التي ما هي بعمامة أهل البيت، مثلما في الروايات في الكهف الشريف هي عمامة إبليس، عمامة طابقية أتحدث عن شكلها. هذه العمامة الطابقية التي كما وصفت في الروايات في الكهف الشريف وفي غيره من أنها عمامة إبليس، هذه ما إن يضعها الإنسان على رأسه حتى يتحول إلى طاغوت. قد يكون طويغيت بحسب حجمه، فالناس على قدر هممها، ولكنه سيتحول إلى شخص يطالب الناس أن يتبعوه وأن يطيعوه حتى على جهله وحمقه، لمجرد أنه يضع هذه العمامة الإبليسية على رأسه. ما هو هذا الواقع الذي نحن نعيشه؟ يا شيعة الحجة ابن الحسن، هذا شهر رمضان، أعيدوا حساباتكم، ليلة القدر قريبة، لماذا تخسرون شهر رمضان في كل سنة وتخسرون ليلة قدركم في كل سنة؟ لماذا؟ فإن الإمام الحجة ينظر إلى عقائدكم أولا، وبعد ذلك ينظر إلى أعمالكم، إلى عباداتكم، هل تتفق مع عقيدتكم أو لا. عملية فلترة منطقية، لا يمكن أن نضع للإنسان تقديرا أو برنامجا أو مخططا لمستقبله من دون أن نفلتره منطقيا بغض النظر عن ليلة القدر. فتقييم الإنسان في مضمونه أولا، وبعد ذلك يسأل عن إنتاجاته. الآن حينما يأتي على سبيل المثال طبيب يريد أن يشتغل في مؤسسة صحية معينة، أول شيء يسألونه عن مضمونه. مضمون الطبيب أولا تخصصه في أي مجال، وثانيا مستوى شهاداته، بعد ذلك يسألونه عن خبرته العملية. ما هو هذا الذي يكتب في السي في، في السيرة الذاتية؟ السؤال الأول عن التخصص، السؤال الثاني عن الشهادات، السؤال الثالث عن مصادر هذه الشهادات، السؤال الرابع عن الخبرة العملية، عن الأعمال التي قام بها. هذا هو منطق العقل. فإمامنا الحجة حين ينظر إلينا ليلة القدر ينظر إلى عقولنا وقلوبنا. وماذا ينظر في عقولنا وقلوبنا؟ هل ينظر إلى الترهات التي نملأ بها رؤوسنا وقلوبنا إنه ينظر إلى عقيدتنا، فإذا كانت عقيدتنا صحيحة سليمة نظر إلى أعمالنا، إذا كانت العقيدة باطلة فما قيمة أعمالنا حينئذ؟ فأعمالنا لا قيمة لها حينئذ. فلماذا تخسرون شهر صيامكم كما في كل سنة؟ دققوا النظر في هذا الكلام الذي أقوله، لا تقبلوا مني، لا أريد منكم أن تحبوني، لا أريد منكم أن تقبلوني على المستوى الشخصي، لا أعبأ بحبكم ولا أعبأ بقبولكم ورفضكم، وأنا لست مهتما لكم، ولكن هذه رسالتي، أنا لست مهتما لكم، أقبلتم أم لم تقبلوا هذا شأنكم. نحن الآن في زمن حر وليس هناك من محاسب يحاسبنا، فإمامنا ما هو بقريب منا حتى يحاسبنا؟ إنني أتحدث عن المحاسبة الظاهرية، وإلا فقانون الحساب في التوفيق والخذلان جار في كل ثانية من الثواني وفيما هو أقل من الثانية. إياب الخلق إليكم كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، وحسابهم عليكم. أرى الوقت يجري سريعا وسريعا جدا، كان في نيتي أن أتحدث عن المحطة الثالثة، المحطة الثالثة التي عنوانها هول المطلع. هذا العنوان سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني أختم حديثي بقراءة رواية وسأعود إلى قراءتها في يوم غد، بقراءة رواية للاعتبار بها ومنها. إنني أقرأ من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق من لا يحضره الفقيه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هذا هو الجزء الأول صفحة 173 رقم الحديث 51 من الباب 25 عن يحيى ابن عبد الله يقول: سمعت الإمام الصادق، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ رجائي أن تعيروني سمعكم، التفتوا إلى كلام أئمتكم. وهذا المصدر الفقيه من أهم مصادرنا، أحد الأصول الأربعة كما هو شائع على ألسنة علمائنا وفقهائنا. يحيى ابن عبد الله يقول: سمعت الصادق جعفرا صلوات الله عليه ماذا يقول؟ ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير. لقاء شديد هذا اللقاء. الإمام يقول: ما على أهل الميت منكم، ليس هناك من كلفة كبيرة، لماذا لا تهتمون لأمر ميتكم حتى تدفعوا عنه صعوبة هذا الامتحان؟ إنه امتحان منكر ونكير. ما على أهل الميت منكم أن يدرأوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير، لماذا لا تهتمون بهذا الأمر وتدفعون عن موتاكم صعوبة اللقاء، صعوبة الامتحان؟ فقلت: وكيف نصنع؟ فقال: إذا أفرد الميت، إذا أفرد الميت يعني وضعوه في القبر وأهالوا التراب عليه وتفرق الناس عنه، بقي لوحدي، إذا أفرد الميت هذه لحظة مخيفة، لحظة موحشة، حينما يوضع الإنسان في قبره، لحظة موحشة جدا. سأحدثكم عنها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به، أولى الناس به إما من أرحامه وإما ممن علاقته الإيمانية وثيقة به، فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه على رأسه ثم ينادي بأعلى صوته على رأسه من جهة القبر، هو مدفون ليس على رأس الميت، يعني على موضع رأس الميت على رأس القبر، فيضع فاه على رأسه ثم ينادي بأعلى صوته إنه يسمع، والله إنه يسمع الأئمة يقولون، ثم ينادي بأعلى صوته: يا فلان ابن فلان، أو يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقناك عليه؟ أي عهد؟ عهد الولاية لعلي الذي نقضنا مضمونه بسبب مراجعنا، بسبب هذه الثقافة الناصبية في كتب التفسير والعقائد والفقه، بسبب هؤلاء الخطباء المعتوهين الذين ملأوا رؤوسنا منذ صغرنا ونحن نجلس تحت هذه المنابر تشحن بالفكر الناصبي، فدمروا بناء عقولنا، فيضع فاه على رأسه على رأس القبر ثم ينادي بأعلى صوته: يا فلان ابن فلان، أو يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقناك عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين، وأن عليا بحسب المراجع؟ الشهادة هنا ليست بعنوان الجزئية، هذه تبطل الصلاة، من طيح الله حظه صلاة، تصلى الصلاة من دون علي. هل أنت على العهد الذي فارقناك عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء به محمد حق، وأن الموت حق، والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ كل هذه فروع، الأصل الشهادة الأولى والثانية والثالثة، والأصل في هذه الثلاثة الشهادة الثالثة. لا قيمة للشهادة الأولى والثانية من دون الثالثة. القرآن يقول: ما أنا الذي أقول. هذه سورة المائدة، وهذه الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول، هو رسول لله، فهذه شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، الله يشهد له هنا، يقول له: يا أيها الرسول، يعني هو رسول الله، فهذا هو الله وهذا رسوله. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لا الشهادة الأولى ولا الشهادة الثانية ولا القرآن ولا هم يحزنون. ومن هنا تعرفون مدى جفائكم وإنكاركم لحق علي في أعناقكم حينما تأتون بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة على أنها ليست بعنوان الجزئية من هذه الترهات التي جاءونا بها وفقا لقواعد علم الأصول الشافعي، ويفتوننا من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. هل أنت على العهد الذي فارقناك عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، هل أنت على هذا العهد؟ الإمام يقول: فإذا قال ذلك ولي الميت للميت وهو مدفون في قبره، فإذا قال ذلك قال منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا، فقد لقن بها حجته. أي فضل لعلي هذا؟ أي أهمية للعقيدة يا شيعة؟ هذا هو الذي أقوله، لا شأن لي بالأحياء، والعباس أبو فاضل ما لي علاقة بالأحياء، لا أريد أن أزاحم السياسيين، لا أريد أن أزاحم المراجع، لا في تقليدهم، لا أريد أن أتحدث مع الأحياء، أريد أن أشارك في نجاة بعض الموتى إذا سمح أولياؤهم بذلك. أنا أسأل هذا الشاب الذي يأخذ أباه: لماذا تلقنه العقائد التي أخذتها عن المرجع وأنت لا تعلم هذه العقائد صحيحة أو غير صحيحة؟ اترك أباك يذهب لحال سبيله، لعل الإمام الحجة يرحمه. أنت شو تريد من عنده؟ يأدري هي فوق ما إحنا حظنا طايع من البداية، تلحقوننا بعدين في لحظة الموت تطيحون حظنا أكثر. اتركوا الناس هكذا من دون تلقين، إما أن يلقنوا العقائد الحقة، وإما اتركوا الناس هكذا يذهبون إلى حال سبيلهم. يأدري لا الأحياء خلصانين منكم ولا الأموات خلصانين، يمتى نخلص؟ فإذا قال ذلك قال منكر لنكير انصرف بنا عن هذا. الخلاص من امتحان منكر ونكير فوز عظيم. الأئمة يضعون لنا الوسائل والسبل والطرق، ولكن ماذا نصنع لسوء التوفيق؟ ماذا نصنع لسوء التوفيق؟ ماذا نصنع لهذا الاستحمار وهذه الديخية والصنمية؟ ماذا نصنع له يا صاحب الزمان؟ الأمان الأمان، الغوث الغوث، خلصنا من العديلة عند الاحتضار وعند زهوق الروح، خلصنا من ضغطة القبر يا بقية الله، والله تخلصنا، والله تخلصنا إذا أحسننا الظن بك، وإذا كانت عقائدنا صحيحة والله تخلصنا. الروايات تقول، ما أنا الذي أقول، هذه ثقافة العترة، وسأقرأ عليكم الروايات فيما يأتي، سأقرأها عليكم. والله يخلصنا يا صاحب الزمان. الأمان الأمان، الغوث الغوث، خلصنا من العديلة عند الاحتضار، وخلصنا من الصنمية والديخية ونحن أحياء. بحق الزهراء عليك، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.